شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
المساجد للفاء قبور، لا يجوز وضع قبر في مسجد. إزاي لا يجوز وضع قبر في مسجد وأبو بصير قبره كان في مسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد روى هذا موسى بن عقبة في مغازيه بإسناد صحيح عن الزهري. طب الزهري ده صحابي؟ لا، ما هو الصحابي. طب تابعي؟ أيوة، بس من صغار التابعين. وعندنا فرق، لما يكون كبار التابعين يبقى أدرك الصحابة، جل مشايخه يبقوا صحابة. لما يكون من صغار التابعين يبقى أكثر مشايخه من كبار التابعين، ولحق صحابة اثنين ثلاثة. ها، فلما الزهري يقول أنه بني لأبي بصير قبر وبني على القبر مسجد، أقوم أنا كرجل دارس علم حديث أقول له إلعب غيرها، لأن الزهري ده من صغار التابعين ومراسيله شبه الريح، والأحكام الشرعية لا تثبت بالمراسيل اللي زي بتاعت الزهري، فكيف بالعقيدة؟ أرد أنا عليه؟ يوم هو يعجل معايا بقى، لا بقى، أصل السيوطي بيقول، وأصل ابن الصلاح بيقول. يا عم السيوطي ما بيقولش كده، طب تعالى نقعد على الترابيزة بقى ونسيب القضية على جنب، وتعالى نشوف بقى السيوطي بيقول إيه. يبقى عطلني ولا ما عطلنيش؟ بس عطلني باسم الدين. ها، يوم يقول لك نحط الإيه المؤسسة الرسمية كحجر عثرة قبال السلفيين، علشان ما يوصلش الهدف اللي هو حطه في دماغه. بقى أنا عندي استراتيجية، أنا كمان مش طالع أدعو كده، أنا برضو حاطط لي هدف وخطة وبحاول أوصل لمش عارف إيه الكلام ده، وهو عارف كده ودارس كده كويس جدا إن أنا عندي خطة، أنا كمان مش ماشي كده عشوائي، ولا قاعد في الجامعة أدعوكم كده وأروح بيتي أشخر وتتشخروا وخلصنا. لا، المسألة مش كده، عندي استراتيجية وعندي استراتيجية. فالقصة كلها كانت مرسومة، فهم كانوا بيحموا هؤلاء الذين يهاجموننا، ففضلوا يهاجمونا. فأنت كونك ترد على ده وده وده وده، مش هتلاقي وقت تدعو الناس إلى ما تعتقد، فكنا بنسيبهم. فكان من رحمة الله إن جسمنا نحس، ما عمال يشتم فيك ليل نهار ليل نهار ليل نهار وانت بتردش، يبقى خلاص جسمك نحت خلاص، الحمد لله. هو بقى لما الدولة وقعت، الدولة كانت بتحميه، خلي بالك، وما كانتش بتحمينا، بس احنا من كتر ما عمال يهبد على ظهرك يقول لك الضربة اللي ما تموتش تقوي. ها، فبالنبوت على ظهرك، المرة الثانية، المرة الثالثة ظهرك ما بيعيش الا بالنبوت، لازم يفضل يضرب فيك عشان ظهرك ايه يفضل قوي. احنا خدنا على كده. فلما سقطت الدولة هم اللي تعروا مش احنا، فهجومهم ما جاب لناش جديد، ما عملش جديد معانا، هو اللي انتوا كنتوا بتعملوا زمان انتوا بتعملوا النهاردة. لكن الجديد في الموضوع مش احنا كمشايخ، انتوا، وده اللي انا بعمل محاضره النهارده، عشان المحاضره عشانكم انتوا، عشان تعرفوا الاستراتيجيه بتاعتهم ماشيه ازاي واحنا ماشيين ازاي. فيقوم مفيش حد يستخفكم ويخرجكم عن حقيقه الدعوه التي ينبغي ان تعيشوا عليها وتموتوا عليها. الشاب الصحفي بتاع موقع اليوم السابع، هم بيدوروا على أي حاجة من زمان، يجيبوا لي محاضرة مثلا من 20 سنة. مش معنى 20 سنة أن أنا غيرت كلامي، لا، كلامي هو هو، ما غيرتوش. طالما بتكلم دين يبقى أنا كلامي ثابت. من 30 سنة تلاقي كلامي زي كلام النهاردة، وافتح إسلام واي هات أي شريط، من 30 سنة تلاقي كلامي من 30 سنة هو كلامي دلوقتي هو فيما يتعلق بالمنهج والعقيدة. لكن الأحكام الشرعية ممكن الرأي يتغير. كنت من 30 عاما شابا يافعا، ممكن ما كنتش درست الأدلة كويس، ممكن ما كنتش تعمقت في علم الأصول الفقه كويس، أصول الحديث كويس، فممكن أغلط، فممكن أغير رأيي في الأحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام. ممكن أقول ده آثم، ممكن أقول دلوقتي ليس بآثم. دي وردة على أكبر العلماء مش علي أنا بس. إنما فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج، كلامي من 30 سنة هو كلامي زي دلوقتي، تمام؟ فيجيب مقطع من 18 سنة شريط بتكلم فيه عن الجهاد وأحكام الجهاد والآثار المترتبة على الجهاد. ده درس فقه، درس فقه، خلاص؟ إن الأحكام الجهاد، إن إحنا لو هنقاتل قوما من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام قال للقائد تعمل 3 حاجات. والحديث في صحيح مسلم، الحديث بريدة بن حصين: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو خصال. ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا الإسلام فكف عنهم، لأنه بقوا زيك هتقاتل المسلمين. فإن أبوا فالجزية، فإن رضوا فخذها منهم وكف عنهم، خلاص كده. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. أدي 3 خيارات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لمين؟ لقائد الجيش. طيب، أي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب. إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، بحكم الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه كلمة أخرى زي القتال والكفاح والنضال، الكلام ده لا يرادف الجهاد. الجهاد له شرط أساسي رئيس، أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام. طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض، ما اسموش جهاد، اسمه قتال، اسمه نضال، اسمه كفاح، لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين. فإحنا النهاردة نتكلم عن مصطلح إيه؟ الجهاد، مش القتال ولا الكفاح ولا النضال، لا، إحنا بندرس فقه. إذا إحنا غلبنا شيء طبيعي حنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها. أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. ألف به، بقينا أغنياء ولا لا؟ دخل الخزينة فلوس ولا لا؟ ولا الفلوس هتروح سويسرا؟ ها؟ مفيش حد بيحول في الحاجات دي، مفيش حد بيحول حاجة، كلهم دينين خيرين، الكلام ده. طيب، يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا، أموال سيلة، أموال مجمدة. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم إن هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث أن من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة، معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة ما لهش نصيب في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، ها خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5، المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة واتنين ستات وعيل أو العكس، ها لازم تتقسم. جميل، الناس دول أول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال، تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن، فأنا دلوقتي عندي 5 روس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة واتخلص منهم ولا أعمل إيه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص لازم عشان أبيعهم لازم يكون في سوق، فحنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام أو ده بكام؟ يقول ب300، لا خلاها 314، لا 350، هات اشتري، يقبض ويمشي. خلاص أنا عندي ذنوب الكفارة بتاعتها عتق رقبة، طب أنا أجيب منين رقبة علشان أطلع من الذنب بتاعي؟ لازم أروح أشتري، فلابد أن يكون في سوق بطبيعة الحال. هروح أشتري رقبة عشان أقول لها لهذه الرقبة أنت حرة لوجه الله. هو القاتل النهاردة لما بيقتل مش فيه دية وفي عتق رقبة وفي صيام؟ طب دلوقتي أنا ما عنديش عتق رقبة، يوم يقول لك الصيام مكان عتق الرقبة. طيب هل عتق الرقبة في القتل نسخ؟ لم ينسخ، بس ما عادش النهاردة في رقاب، يبقى أصوم 2 شهر. لكن لو رجع مقتضى الجهاد مرة أخرى ونصبت سوق النخاسة ما ينفعش تصوم 2 إلا إذا عجزت إنك تشتري رقبة، وإلا الأصل تروح تجيب إيه؟ تجيب رقبة تكفرها، تمام؟ فإحنا بنتكلم عن أحكام ثابتة في كتاب الله، فأنا كنت بتكلم عن معلومة مش عن تطبيق المعلومة. هناك فرق بين صحة المعلومة وتطبيقها. أنا لن أتعرض في هذا الدرس ولا في غيره إلى تطبيق المعلومة. ليه؟ لأن تطبيق المعلومة أمر لا يخصني، ده يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد واللي هي بتحط القوانين والتي تجيش الجيوش. فأنا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة. هم نقلوا القصة واتهموني إن أنا بطبق المعلومة، مش إن أنا بقول معلومة. ولذلك بدأ التشغيب، لأنهم جهلة، كلهم جهلة ما يفهموش حاجة. لو فتحت له كتاب الله عز وجل ما يعرفش يقرأ القرآن، فضلا عن أن يعرف الأحكام. فكلامي كله كان منصبا على صحة المعلومة، وكان منصبا على تدريس باب من أبواب الفقه اسمه الجهاد. وإلا أنا عندما أتعرض لسؤال كيف تنشر الإسلام في الأرض، عمري ما ابتدي وأقول لك نبدأ بالجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة بالجهاد، بل كان يرسل الكتب إلى الرسل، إلى الملوك والرؤساء والقياصرة، مش كده؟ كان يبعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم كما هو معروف، ويرسل إلى كسرى وقيصر، ويكاتب كل الملوك كما كتب النجاشي، والنجاشي آمن به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ أبدا دعوته بالجهاد، وإلا كان بدأ بالجهاد في مكة. هو يروح يجاهد يغزو بلاد الكافرين وسيد مكة كلها كفرة؟ لا. قيل للمسلمين في أول عهدهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني كان ممنوعا عليهم قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى المشركين يعذبون أهل الإيمان في رمضاء مكة، ومع ذلك لم يقل لصحابي أو مجموعة من الصحابة خد أبو جهل ادبحوه، ولا أبو لهب ادفنوه على الحياة. وكان الصحابة آنذاك من شجاعة القلب كانوا على استعداد أن يفعلوا أكثر من هذا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وما فيش دين في الدنيا إلا وهو دين لابد أن يكون دين خلق. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأي دين، أي دعوة حتى تتسلل إلى قلوب الناس لابد أن تكون دعوة خلق. عبد الله بن أبي بن سلول، ما أنتم عارفين أنه كان رأس النفاق. سؤال، عبد الله بن أبي بن سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش؟ سلم عليه بإيده ولا ما سلمش؟ ها؟ خده بالحض؟ طب النبي لما عليه الصلاة والسلام لما هو مات مش شاله على أيديه؟ مش النبي اللي دفن ولا لا؟ وكفنه في بردته ولا لا؟ السؤال، عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي؟ ها؟ أنت ممكن تعمل لغز بالمسألة دي، لأن إحنا عندنا الصحابي ما هو الدكتور يحيى الجمل صار محدثا. لسه الأسبوع اللي فات عمل محاضرة في الحديث، فضيلة الإمام المحدث يحيى الجمل، قال ليس كل من رأى النبي صحابي، والمحدثون مقلدون. ها، يا له من عالي السنام، مش جمل، ها، سنام عالي، ها، ويا له من طويل الرقم، ها. شوف هزلت لدرجة ان الرجل اللي ما بيعرفش غير فرنساوي ودماغه كله فرنساوي النهاردة بتكلم في الحديث، يقول لك علماء الحديث مقلدين ومش عارفين وبتاعه الكلام ده. ها، انت ممكن تسأل الصحابي تعريفه، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مرة، وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى، وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر أو نهر وقال أنا رسول الله وعلم أنه رسول الله، كل ده داخل في مسمى الإيه؟ الصحابي. طيب يبقى لما أنت تقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقياه وصافحه وليس بصحابي، من هو؟ ثم أنت تقول هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. خلاص كده؟ طيب عبد الله بن أبي بن سلول ده هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأعز. زيد بن أرقم سمع الكلمة دي من عبد الله بن أبي بن سلول، أم راح قايلها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له ده عبد الله بن أبي بن سلول بيقول كذا كذا كذا، حديث في البخاري وغيره. فعبد الله بن أبي بن سلول عرف إن زيد بن أرقم أو حد بلغ النبي بالكلمة، فقام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم بالأيمان الغلاظ أنه ما قال ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم على نحو ما يسمع. واحد يحلف بالله بالأيمان الغلاظ يبقى أنا ما أقدرش أدينه إلا بدليل. خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زيد بن أرقم نظرة عتاب، ينفع تقول الكلام ده والراجل بيحلف بالله؟ قال زيد فركبني هم، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيحاسبه، مش مصدقه يعني. صدق ابن أبي بن سلول وكذب زيد بن أرقم. راح زيد بن أرقم ما عرفش ينام طول الليل لحد ما القرآن نزل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وقال له إن الله صدقك. لما نزل الآيات الصحابة بقى بعد ما عرفوا أنه قال والقرآن نزل، ما هو ده الدليل القاطع بقى، ما يقدرش يحلف، لو حلف على مصلحة الدنيا بحال ما عادتش هتنفع بقى. القرآن نزل كدليل نهائي. الصحابة بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان اسمه عبد الله برضه، كان صحابيا جليلا، سمع بقى أن فيه بعض الصحابة هيقتل أبوه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أريد أن أرى قاتل أبي، ولكن مرني أقتله أنا. شوف قال له إيه، مش بقول لك ما فيش دين يمشي إلا بخلق. قال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدي يدعو ناس للإسلام يوم جيش الجيوش وعمل الكتائب ودخل عليهم واخدهم، لا، كان الأول يرسل الرسل ويبعث الكتب ويقيم الحجة التي يعني يعذر الرجل إذا خالفها إلى آخره، وبعدين بعد كل المسائل دي كلها يبتدي يعمل حاجة اسمها جهاد الطلب، وهو أن يذهب إلى الدولة وقول له طيب أنا عايز أدخل عشان أدعو إلى الإسلام في بلدك، فافتح لي البلد، لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس. فإذا رحت البلد زي البلدان دي قل له قدامك واحدة من ثلاثة، يا تسلم تبقى زيي، يا تبقى على دينك وتدفع الجزية، يا أقاتلك. يبقى حديث بريدة بن الحصيب ده مرحلة تانية بعد الإيه؟ بعد الكتب وبعد الرسل وإلى آخره. أنا لم أكن في هذه المحاضرة آنذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام، إنما كنت أتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله. خلاص؟ فهو قال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أم عبد الله ابن عبد الله بقى بعد ما سمع الكلمتين دول من النبي عليه الصلاة والسلام قال رايح لأبيه، وكان أبوه جاي من بره بقى وداخل المدينة، قام واقف له على الباب بتاع المدينة على سكة المدينة وقال والله لا يؤويك ظلها، لا جدار ولا شجرة، ولن تدخل المدينة برجلك حتى يأذن لك رسول الله. تمام. خالد بن وليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة الثانية قال له يا رسول الله مرني بقتله. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مش يقتل صاحبه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن الناس بتزود في الكلام، على بال ما يوصل الخبر لآخر الجزيرة العربية يكون ذبح أصحابه كلهم. يبقى لو واحد ناوي يسلم يقول الحمد لله يفك البردعة من على الجحش وينام، يقول لك الحمد لله أنا لو كنت رحت كان زمان اتذبحت زي اللي راح. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس تزيد في الكلام، وعلى ما الكلام بيوصل للآخر بيكون بقى 10 أضعاف، قال له كده معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه أصحابه. طيب الكلام اللي أنا قلته ده مش كلام مع عائل قوي وما فيش عليه أي إشكالات؟ الصحفي عامل إيه بقى؟ أم قايل الشيخ أبو إسحاق يقول حل أزمة الاقتصاد في بلاد المسلمين إن إحنا نعيد الجواري والإماء. طب أنا قلت كده؟ ده عمل بالظبط زي المثل اللي احنا كلنا بنضربه، اذا واحد عمل عامله زي كده قال الله عز وجل: ويل للمصلين. خلاص وسكت. واحد رايح الجامع يصلي، على فين يا فلان؟ الظهر إدن راح أصلي. يقول له: يخرب عقلك، انت عايز تدخل جهنم ولا ايه؟ ادخل جهنم ليه يا عم؟ ده انا راح احضر ربنا واصلي. يا ابن ربنا بقول ويل للمصلين، وويل هذا واد في جهنم تستغيث جهنم من حره. جهنم نفسها هتولع من الحر بتاع الوادي ده. فانت راح ترى عشان تدخل جهنم يا ابني؟ يا ابني ارجع وخلي طبق مستور ولم الدور عشان تدخل الجنه، ارجع بيتك. ويل للمصلين وسكت. هذا كلام الله؟ ده سؤال انا بساله لكم، اهذا كلام الله؟ ها؟ خلي بالك بس، ما لا تسبق الاحداث، لا تسبق الاحداث. انا بسال سؤال: ويل للمصلين اهذا كلام الله؟ نعم. السؤال الثاني: اهذا مراد الله؟ جميل قوي، علشان ما يجيش واحد يقول لي ويل للمصلين ده مش كلام ربنا. ما هو نعم ليس هو كلام الله هكذا بمعنى، لأن الكلام إنما يقال لتأدية معنى، مش الكلام إنك أنت ترص حروف جنب بعضها ولا كلام جنب بعضه. ترص كلام جنب بعضه غير متوافق مع بعضه ما اسموش كلام، ليس اسمه كلاما. ليه؟ لأنه لا يؤدي معنى. طالما لا يؤدي معنى يبقى ما اسموش كلام. خلاص. لو أنا قلت لك كده: ومدعشر بالقعتلين تحشرمت حرشوفتاه فخرك الخربع فلي، الهيك زوب العيك زوب تهيهعت من رون في العلياقوت المنفلي، والله لو هفقت العتاريس فذكر كل عبروبا سيكا سيكا فروق البعبولي، فلا تصاحبن القزون علفه مهبل هيقل همرد الهندويل النعشولي. ده كلام ولا لا؟ ده مش كلام، ها؟ ده اسم ألفاظ محطوطة جنب بعضها. لا يكون الكلام كلاما إلا إذا أدى معنا. خلاص كده. عشان كده الجملة تسمى عندنا في الشرع كلمة. الجملة تسمى كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دول كم كلمة؟ أربعة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خمسة. خمس كلمات، ست كلمات. تمام؟ ست كلمات. مش دي اسمها كلمتان؟ طب هما دول كلمتين برضو؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم كلمة؟ جميل. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وقال له: يا عمي قلها إيه؟ كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. طب هي كلمة ولا أربع كلمات؟ دول أربع كلمات، لكن فالكلمة عندنا لابد أن تؤدي معنى. عندما أقول لك إن محمدا، أنت هتقول لي إيه؟ ماله؟ حكايته إيه؟ يبقى ده برغم أنها كلمتين بس لا يطلق عليها كلمة، لأنها جملة ناقصة لا تؤدي معنى. خلاص. فيبقى عندنا لما أنا أجي بقى وأقول: هل قال الله عز وجل ويل للمصلين؟ أقول له نعم، لأن أنا قلت له لا هيفتح لي المصحف واللي أقرأ ويل للمصلين إيه في القرآن. لكن هل هذا مراد الله؟ لا، ليس مراد الله. ولذلك في المصحف في علامات الوقف والكلام ده تبص تلاقي حاطط لك علامات: صاد جيم لا ميم، ها؟ يقول لك ايه؟ صلي قلي. الوصل أولى، الوقف أولى، جواز الوقف أو الوصل. وبعدين يقول لك ميم علامة الوقف اللازم، لازم تقف وإلا المعنى يتغير. لا أي لا تقف. ليه؟ لأنك أنت إذا وقفت على لا غيرت المعنى، تمام؟ وأنا شايف بفهمي إن في موضع ينبغي أن يوضع عليه لا في المصحف، وطبعا أنا مش هتمعلم على أساتذة القراءات والكلام ده، لكن ده وجهة نظر بدت لي، عشان ما فيش حد يقول لي فات على كل الجهابذة وانت اللي أدركتها والكلام ده. لا، قال الله عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أنا لو مش واخد بالي من علامات الوقف والكلام ده وهقف الوقف الآتي: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، المعنى راح ولا لا؟ راح، لأن دخلت الظالمين في رحمته لما وقفت هذا الوقف. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، أي يدخلهم في رحمته أيضا، يبقى المعنى تغير ولا لا؟ يبقى ما ينفعش حد يقف هنا وماشي، أو واحد من الإيه؟ من الجماعة القرأة نفسه اتقطع على حد الظالمين أم واقف، ها؟ ولذلك عملوا مسألة الوقف والابتداء برضو علشان رعاية المعاني في القرآن. يعني قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واحد من جمع القراء المشاهير حب يتنطط ويتحزلق يعني في المسألة دي في الوقف والابتداء، فأراها كالآتي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الوقف السليم ولا لا؟ الوقف سليم ووقف صحيح. وبعدين ابتدى وقال ايه؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى خلى الباء باء ايه؟ خلاها باء القسم، مع ان الآية ما فيهاش حلف ولا فيها قسم، دي حرف جر. يبقى هو لما بدأ بالله إن الشرك لظلم عظيم أضاف معنا إلى كتاب الله ليس في كتاب الله، فبنقول دي اسمها بداية فاسدة، لا يحل له أن يبدأ هذه البداية، ها؟ إنما يقول إيه؟ إن وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يبتدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الوقف بتاعه كان وقف سليم، والبداية بتاعته كانت بداية إيه؟ سليمة. فهو صاحبنا لما جه وعمل الاقتصاد، أنا علشان أملأ خزائني كمصر بلد على حافة الإفلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده، بدل ما أقول للناس اشتغلوا وانتجوا، لا، أقول لهم روح احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوق الجواري. طب هل أنا قلت كده؟ هل خطر ببالي أن أقول عشان أملى خزيني أعمل الحدوتة دي؟ طب أنا لو أردت أن أدعو الناس إلى الإسلام اليوم وأنا قادر فعلا الآن، خليني دولة عظمى وكل الدول مرعوبة مني وبتخاف مني وأقدر أخد أي بلد، وجم قالوا لي إن البلد الفلانية نريد أن ندخل الإسلام فيها، ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش يدخل عليهم ولا 60 في 70 دول، إنما الأول نبعت له الإسلام ومحاسن الإسلام واسمحوا لنا أن احنا ندخل علماءنا عندكم علشان يدعو إلى الله عز وجل، ونقول للملك اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل، ونبعت ويبقى عندنا حاجة ما يسمى في عرف الناس اليوم بالدبلوماسية، نبعت عندنا خطوط دبلوماسية وبنطول النفس معاهم وناخد وندي، لأن منهم رجع وأنه ممكن يجوا معانا نطول نفسنا معاهم كمان علشان يعرفوا أن الإسلام دين محاسن كله مش استيلاء والكلام ده. لكن وجدنا أن كل الطرق مسدودة، عندنا مثل بيقول آخر الطب الكي، خلاص وصلنا للآخر، خلاص من غير الكي بقى، وهو إيه؟ وهو القتال، إن أنا أقاتل حتى أنشر دين الله في الأرض، مش عشان أحتل الناس ولا أخذ خيراتها ولا أخذ بترولها للكلام. وأمريكا النهاردة بتعمل إيه في العالم؟ ما عمالة تحتل وتسترق الدول مش الأفراد، تسترق دولا بأكملها عشان تأخذ خيراتها وتنهبها عين عينك، وما عادش حد لا بيختشي ولا في حياء ولا وقار، لان هو هيختشي من مين؟ انت رجل ضعيف ولا تملك الامر لنفسك شيئا، لقمه الخبز انت لا تملكها، المخابز بتكون على حافه الافلاس من الدقيق ولسه القمح بيشحن من عندهم عشان تبقى خلاص روحك ممسوكه من هنا. فلما يكون واحد عارف ان احنا عاجزين عن جهاد الدفع، حتى الان لو جاء العدو عشان يدخل يحتل بلدك ممكن يحتلها بسهوله، ده اسمه جهاد الدفع اللي ما فيش حد مختلف عليه، دفع عن ارضه ودفع عن عرضه ودفع عن ماله، والكلام ده كل الدنيا تقر هذا النوع من الجهاد او من القتال او من الدفع عموما. فانا لما اكون انا في وضع لا يسمح لي بجهاد الدفع، اهو ما اقول لك تعالى نعمل جهاد الطلب، انا كان كلامي مغاير لهذا تمام المغايره، يوم ياتي بهذا ويستلها من السياق وهو لا يدري هذا المسكين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد او ان الرجل لا يقول لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت. لما نشر هذا الكلام في الجرائد والمجلات والكلام ده، مش الناس شتمونه؟ هذا جعل عرضي وعرض غيري لقمة سائغة في أفواه الناس، اللي شتم هيقف عريان قدام ربنا ليس بينه وبينه ترجمان، والذي أغراه بالشتم سيقف أيضا عاريا بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان، أنا هأخذ من حسناتهم أو يأخذ من سيئاتي. المسألة مش لعبة ولا المسألة خفيفة. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، ودي مش مثقال ذرة، ده تسد عين الشمس، الكلام اللي بيعملوه يسد عين الشمس. يوم بعد ما أنا دخلت ووضحت مقصدي ومرادي وإن الصحفي استل كلمة من السياق زي ويل للمصلين أو زي لا تقربوا الصلاة والكلام ده هوت وعملها وبينت، يجي في الأسبوع اللي بعديه يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني يجدد كلامه عن الرق والجواري، وإذا كنت محتاج واحدة ممكن تشتريها ب 300-400 جنيه. تمام؟ ده العنوان. وانت عارف الناس بتقرأ العناوين، ما فيش حد بيقرأ اللي تحت. انت بتشتري الجرنان بتقرأ حاجة فيه إلا العناوين؟ إذا في عنوان مثير كده خطف قلبك ولا حاجة تقوم تقعد تقرأ تحس إن الصحفي لعب بيك، وإنت بعد ما تقرأ نص العمود ولا حاجة تقوم رامي الجرنان ما بتكملش قراية لما تحس إن العنوان غير مطابق للإيه؟ للكلام. الناس تقرأ العناوين يقول لك بعد كده في مطلع الكلام الشيخ أبو إسحاق الحويني عمل مداخلة على قناة الحكمة أكد فيها صحة ما نشرته اليوم السابع عنه. ما هو جاب مع احنا هو أنا لما أقول لك ويل للمصلين وانت تروح تطبقها بالمصحف هتلاقيها ولا لا؟ فهل يجوز أن تقول وقد نظرت في المصحف وتأكدت أن الله أعد الويل للمصلين إذ قال ويل للمصلين؟ الكلام ده ينفع؟ ها؟ يبقى هذا مصر على جريمته أيضا، بل كان العنوان في المرة الثانية أسوأ منه في المرة الأولى. وقول لك وهذا إن أنا أكدت ما نقلته اليوم السابع عن الشيخ أبو إسحاق الحويني وليس افتراء عليه كما قال بعض من يحبونه. وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني ويقوم جايب 3 سطور ما لهمش علاقة بالموضوع، واللي له علاقة بالموضوع يقول نقط 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 ثم قال، وهم جايب 3 سطور ما لهمش علاقة بالموضوع برضو، ها؟ وبعدين يقول لك ايه ثم قال. قال لا، ما هو انت 3 نقط اللي انت حذفتهم دول لو انت جبتهم والقرأة اللي هم عمالين يشتموا واللي عمالين ينتقدوا انا واثق تماما ان ولا واحد من اللي حط التعليق سمع الدرس، وأنا على استعداد أن أحلف بالله العظيم لأن درس من 18 سنة عشان يروح يجيبه من على إسلام وي أو كلام ده ما يعرفش عنوانه إيه، وعلشان يجيبه هو مش فاضي يجيبه. أنا لي على إسلاموي أكثر من 8000 شريط، فعلشان يروح يجيب الجزئية دي، وأنا كتير ما بكرر الكلام، كتير أقول الموضوع إذا جت له مناسبة أجيبه، فهو مش عارف هو في أنهي شريط. فبالتالي أي واحد من اللي علق مباشرة بعد ما نزل الخبر على الموقع بثلاث دقائق، طبعا ده يستحيل يكون راح دور على الشريط وسمع الشريط أبو ساعة ونص وبعدين بعد كده علق، فلا ولا واحد سمع هذا الكلام. فأنا بقول لكل إنسان علق أو شتم أو الكلام ده هو، يوم تقف بين يدي الله عاريا، اوعى تظن ان الكلمة اللي انت قلتها وانت حاطط رجل على رجل وقدامك كوباية شاي والكلام ده وعمال تكتب براحتك ان هذا سيمر. لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب هم بيعملوا كده ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ والكلام اللي نشر في الجرائد وبتاع، حتى ان في واحدة دخلت في اللعبة قالت إني أن هناك رجل يسمى أبا إسحاق الحوين يتحرق شوقا إلى الشهرة. فأنا بقول لها صح النوم، مش هقول أكثر من كده. ليه؟ لأن إحنا بنعاني من الشهرة. أنا كاره الشهرة كره العمل، بكره الشهرة كره العمل، لأن ضريبة الشهرة عالية جدا جدا ومسؤوليتها ضخمة جدا جدا، أنا مش حملها. وأنا تذكرت كلمة الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن نوح لما كتفوهم في فتن خلق القرآن وخدوهم علشان يروحوا للمأمون. فمحمد بن نوح ده شاب لم يكن مشهورا، بس كان يقول بقول أحمد ويجهر به، إن القرآن غير مخلوق كما هو قول أهل السنة جميعا. وهم يشين في السكة، فمحمد بن نوح الشاب يوصي الإمام أحمد بن حنبل، قال يا أبا عبد الله، الله الله، أي اتق الله، إنك إمام، كلمة لا تقولها الناس كلها هتقولها، فاتق الله واثبت على الحق. محمد بن نوح ده مات في الحديد، مات وهو متكتف. قال أحمد ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح. فقال له أحمد يا محمد إني ابتليت بالشهرة. واتحط في وش المدفع عليه عشان هو الإمام المقتدى به. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. مفيش حشيش في الأرض بيتأثر بالعواصف، لأن أنت يوم ما تحب إنك أنت تهرب من عاصفة بتعمل إيه؟ بتطاطي. هو الحشيش بيعمل إيه؟ ما الحشيش بيطاطي، وكمان الريح بتاخده كده لكن ما عادش تخلعه، لكن الريح بتخلع ايه؟ الشجرة السامقة اللي طولها 10-15 متر هي اللي تعصف رقبتها على طول. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. إخواننا بقى يبعتولي بقى رسائل بقى بالمئات، ومنهم من يبكي بحرارة قولوا تسكتين ليه؟ لا بد من مواجهة هؤلاء، ولا بد من كذا، نفسي في الفداء ومش عارف ايه والكلام ده، على ما اقعد اطبطب عليه ابقى عايز اتغدى. تعبت من الكلام، خلاص جوعت من كتر ما بتكلم، جوعت بقى، فقدت قوتي يعني، على ما هديه. يا ابن الحلال، هذه سنة الله عز وجل، والحق يملك اسباب الحياة في ذاته بخلاف الباطل. لازم تدي له حقنة من بر، لأن الباطل ميت، فأنت لازم تحقنه عشان تدي له حياة. إذا ما اديتيش الحقنة حيموه، هو ميت أصلا خلاص. لكن الحق فيه أسباب الحياة في ذاته، ولذلك كان الحق قذيفة من تلقاء نفسه لوحده كده. قال تعالى بل نقذفه، بالحق على الباطل فيدمغه. الدمغ إشارة إلى الدماغ. ها؟ وإذا أصيب المرء في دماغه لا يعيش. يعني معنى ذلك حتى في الحجة، حتى مرة كان شعبة ابن الحجاج مختلف مع واحد من علماء الحديث اللي زيه كده في حديث الأحاديث، فشعبة فالرجل اللي هو الثاني مع شعبة، أنا الحين نسيت اسمه لأن القصة دي أنا قرأتها من زمان خالص من أول ما بدأت أطلب علم الحديث. فالرجل الثاني بيقول لشعبة إيه؟ من ترضى حكما بيني وبينك؟ قال ذاك الأعور. الأعور اللي هو مين؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ده تلميذ شعبة وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان باقعة في الحفظ. يحيى بن سعيد القطان ده حاجة كده ملك، يعني لو يحيى بن سعيد القطان جاء مش هقول لك في مصر القديمة هنا تف تفة كده وكلنا لحسناها، كنا كلنا هنبقى علماء. ده اللي يلحق، ها؟ ده اللي يلحق. يعني بسقط من يحيى علم. فيحيى ده كان بقى بلوش نظير، يعني أول ما جه فقضى لخصم شعبة على شعبة، برغم أن شعبة إيه؟ برغم أن شعبة شيخه. فقال له شعبة دمغتني يا أعور. دمغتني يعني يعني قتلت حجتي. ها؟ فإذا أقام رجل على رجل الحجة الباهرة يبقى اسمه إيه؟ دمغه. خلاص؟ وانت ورقك كله ما بيمشيش الا بورقه الايه؟ الدمغ. صح؟ اذا ما دمغتش الطلب ما يمشيش. خلاص كده؟ طيب، يبقى لما تقرا قوله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لازم تعرف ان الحق الذي هو الحق يتوجه الى دماغ الباطل وأساسه ولبه وروحه وليس إلى شيء آخر، لا بروح لكتفه ولا بروح لودانه. أحسن لو راح لودنه وقطعها يبقى سلف. ها؟ محاكم قطع الودان دلوقتي على ودن. ها؟ يبقى من طبيعة الحق الذي هو الحق، ها؟ أنه يتوجه إلى روح الباطل مباشرة، عارف سكته. عشان كده بنقول لك إذا كنت صاحب حق أثبت عليه فأنت منصور. أكبر هزيمة أن تتحول عن الحق الذي تعتقده وتقعد تلعب دبلوماسية. اوعى تلعب دبلوماسية وأنت تدعو إلى الحق. عشان كده الشيء الداعية لا يجوز له أن يتلبس بالحزب السياسي. الحزب السياسي معناه أنه لازم يلعب سياسة مع خصوم ليسوا شرفاء، والسياسة حيث توجد المصلحة. المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم أخذه بالحضن، مش أحط يدي في إيده بس. هي دي السياسة، ملهاش علاقة بالمبادئ والأخلاقيات. السياسة تتبع المصلحة أينما كانت، إن شاء الله يكون مع الشيطان. فأنت لما يكون خصومك في السياسة ليسوا شرفاء، وعايز تتكلم بالدين مش هتعرف تتكلم دين، يا تلعب معاهم بالدين يا إما هيطردوك بره، أقول لك أنت خالفت شروط الحزب السياسي وخالفت شروط ترخيص الأحزاب وخالفت كذا، أو يجتمعوا جميعا وينفروا الناس منك. هترجع في الآخر بخفي حنين تلعق جراحك يا ولده، علشان ترجع لصفوف الدعوة تاني هتكون روحك سمعتك راحت، مش هتكون انت الداعية بقى اللي طول عمره واقف على الحق. طردوك من السياسة ولا تستطيع ان تكون داعية ابدا. زي ما قلت لك حتى تجتمع عليك مصيبتان. مصيبة الأولى أنك أنت طردت وليس لك نصيب في الأحزاب السياسية حتى تطرد معنويا يعني. الحاجة الثانية إذا رجعت لن تجد مكانك كما هو، ولن تكون ذاك الشخص الموقر المؤتمن على الدين كما كنت قديما. فأي طالب علم، شوف بقول أي طالب علم، إن شاء الله يكون صغير قدك له، لا ينضم إلى أي حزب سياسي. ليه؟ لأنه يرجى خيره وبره. من يعلم؟ الجماهير. الجماهير عمرها ما تعود أبدا إلى عزها إلا بالدين مش بالسياسة. والناس أطلقوا مصطلح السياسة على معنى ضيق اللي هي السياسة الخاصة بالحكم ومعاملات الدول والوزارات والمؤسسات والكلام ده. السياسة معنى أعمق من هذا بكثير. لكن إذا كان في جماعة ما لهمش علاقة بالعلم خالص، ولكن نشأوا في حضن الدعوة ومن الممكن أن ينفع الناس بأن يدخل ضد ناس ليبراليين، ناس علمانيين، ناس خصوم للإسلام بتاع الكلام ده، ووقف الزحف بتاعهم ماشي. لأن هو إذا لم يفعل هذا أهو قاعد على المصطبة في القيل والقال ومش مستفيدين منه حاجة. لكن إذا كان طالب علم، ولو كان طالب علم زي قد كده هو، أو كان مشروع طالب علم كما ما انضمت حزب سياسي أبدا، الذي مكمن العز في الإسلام. أنتوا عارفين الناس اللي اتكلمت في الجرائد والمجلات والكلام ده مستنكرين قصة الجهاد الطلب، أنتوا عارفين استنكروها ليه؟ لأنهم سمعوا كلمة عز في زمن الانبطاح. خلي بالك بالكلام، سمعوا كلمة عز في زمن الانبطاح. مش متخيل واحد محتل لما تكلموا عن الاستقلال والحرية والكلام ده يقول لك ايه الكلام العك اللي انت بتقوله. انا قلت كلمة ايام البوسنة والهرسك، لا مني عليها كثير من الناس، لكن بعد ما انجلت الحرب ورفعت اوزارها بعضهم اعتذر لي وبعضهم قالوا احنا فهمنا. لما كانوا عمالين يقتلوا المسلمين في ايام البوسنة والهرسك، انا قلت في خطبة جمعة: ايها المسلمون لا تحزنوا، فمن المحن تأتي المنح. أول مرة أقول المصطلح ده كان في الخطبة دي: من المحن تأتي المنح، والذي يحدث في البوسنة والهرسك خير عظيم لنا. فجالي ناس بعد الخطبة يقول لي: يعني أنت بتعتبر أن قتل المسلمين بالآلاف المؤلفة خير؟ اضطريت أوضح في الخطبة اللي بعديها ايه معنى الخير اللي انا اقصده. يوغوسلافيا دي كانت تحت الشيوعيين 70 سنة، محوا فيها اسم الاسلام اسما ورسما، والناس طلعوا مولودين لقوا نفسهم مع النصارى والملاحدة والكذا، اتجوزوا من بعض وكلوا مع بعض وشربوا مع بعض، بقى النصراني يجوز بنته المسلم والمسلم يجوز بنته النصراني، واللي المسلم يجوز بنته اليهودي ويجوز بنته الملحد وما عندوش دين والكلام ده، وعاشوا كلهم لا يعرفون شيئا عن احكام الله. فتخيل بقى لو ان الدعوه اتفتحت لنا كبلاد اسلاميه، مصر بعتت، السعوديه والخليج والكويت ومش عارف مين ومين والسودان والجماعه دول بعتوا كتائب من العلماء علشان يوعوا الجماعة المسلمين اللي عايشين في يوغوسلافيا بالإسلام. فلو واحد منهم قال له: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يقول له: امشي من هنا، انت جاي تفرق بيننا ولا ايه؟ اذا كان انا بنتي متجوزة جرجس ومش عارف ماريانا متجوزة مش عارف محمد والكلام ده، انتوا جايين تفرقوا بيننا ليه؟ عشان اتمسحت الفروق اللي موجودة ما بين العقائد بسبب ايه؟ ان الشيوعية جت مسحت كل حاجة. فلعل الله عز وجل اراد ان يطهر البلاد من هذا الجيل الذي سيقف حجر عثرة امام الدعاة الى الله، ويبقى الشبان الذين يرون مصارع آبائهم فتستيقظ ضمائرهم على الفاجعة. لما أنا يكون جاري ومتجوز بنتي وهو نصراني ولو بيذبح أبويا يبقى أنا فقت. قال إزاي ده؟ احنا نسايف. لما أجيب له آية من القرآن إن ده يهود وده مجوسي وده مش عارف إيه وده كذا واقرأ القرآن هو يوم يقول صدق الله. فالأبناء استيقظوا على الفاجعة. أنا كان عندي مجلة ألمانية مرسوم عليها امرأة مسلمة تجاوز عمرها 90 سنة. أنا كنت فاكر من سنها 80 لكن لما لقيت حد يترجم لي 90 سنة وضع على شكلها 90 سنة تبكي بحرارة. صورتها جاي على المجلة بتبكي وفي الحوار جوه تبكي بحرارة. ليه؟ قالت ابني، ابنها مين؟ جرجس. أنا الذي أرضعته وكبرته اغتصبني. طب واحدة سنها 90 سنة ما الذي بقي فيها؟ 90 سنة ما بقي في الكرم إلا الحطب 90 عاما. فالشباب أبناء هؤلاء الآباء استيقظوا على حجم الفاجعة. فلما استيقظوا حملوا السلاح وبدأت تنبت بقى العقيدة والكلام ذلك. أخوف ما كانت تخاف منه أوروبا أن تنبت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا. دي معناها أن أوروبا هتكتسح. لو نبتت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا فدي كانت مشكلة. فجوم بعد كده قالوا لي والله احنا ما كناش نعرف القضية دي. قلت لهم يا جماعة انا قلت لكم من المحن تأتي المنح، وهذا من حسن الظن بالله. حتى لو قتل خيارنا نحن نقول لعل الله ان يخلف علينا، فهذا من حسن الظن بالله، لا افتئات على الغيب ولا انا بقرأ الغيب ولا الكلام ده، لكن من حسن الظن بالله ان نقول هذا. فانا عايز اقول لشبابنا بقى في نهاية هذا الدرس، ستسمعون أذى كثيرا وتهما جاهزة، لأن الدور عليكم. اكتشفوا أنكم قوة ضاربة، ما عملوش حساب لكم أبدا ولا قدروكم حق قدركم يوم من الأيام، بل كانوا يحتقرونكم دائما طيلة الأزمان وأنكم كم مهمل لا قيمة له. فستسمعون كثيرا. نحن معاشر الدعاء، من فضلكم انا عايز اخوه بس يجلسوا. نحن معاشر الدعاء والمشايخ تعودنا على هذا وننتظر اكثر من هذا، ان يقال اكثر من هذا عنا. لكن الاشكال انتم ثقوا بالنصر ما التزمتم احكام الله. فانا مش عايز اي حد من اخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا. يعني واحد مثلا يتكلم كلمة سيئة ما تدخلش تقول له أنت ابن 60 في 70 وأنت كذا وكذا وكذا، لأن دينك ينهاك عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي تعليق من إخواننا أو من أي إنسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وما غزونا قلوب الناس واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم. فنعايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقذعة، فإنك لم تتعلم هذا لا منا، فضلا عن أن ديننا لا يأمر بهذا. أما هؤلاء الذين يفعلون كل هذا، هناك يوم يا إخواني أنتم تعرفونه لكن قل من يسميه باسمه في الخطب والدروس. احنا دائما نقول عن اليوم الاخر يوم الايه؟ القيامه. من مسميات يوم القيامه يوم التغابن. وفي سوره في القران اسمها سوره الايه؟ التغابن. التغابن ماخوذه من الغبن، واصل الغبن انك تشتري بالغالي وتبيع بالخساره، يبقى خسرت مرتين. هذا أصل الغبن، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأصل الغبن هو الخسارة. فإحنا عندنا يوم اسمه يوم التغابن، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، وما بقي من أعمارنا قليل. اصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتواطم المتراكم إلى يوم التغابن، حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح. عندما يكون العملة هناك هي الحسنات والسيئات، وكما قلت إحنا في خاصة أنفسنا لن نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظارا لهذا اليوم الكبير. فده هذه موعظة أقولها لكم، تلزم الأخلاق. من أراد أن يعلق فليعلق بموضوعية، فليعلق بكلمة حق ربما تدخل قلب رجل ممن يقرأ فتستفيد أنت ويستفيد هو. والله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يثبت خطاكم وأن يكفر سوادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.